الخليجية فضائية لأخلاق سماوية.
الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة، الذي أشرف أن يكون معي فيه شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا.
أهلا بك.
كيف أحوالكم؟ الله يحفظكم، نفع الله بكم.
آمين وإياكم.
أيها الأحباب الكرام، أيها المسلم المبارك، انتبه، فإن حلقتنا اليوم من الأهمية بمكان. أيها المشتري، احذر. لو أنك اشتريت سلعة ثم بان لك وأنت جالس أن ترجع في هذه الصفقة، هل هذا جائز؟ لو أنك اشتريت سلعة ثم بعدما ذهبت إلى بيتك رأيت فيها عيبا لم تعلمه، هل هذا جائز؟ لو أنك اشتريت سلعة ثم علمت أن البائع أخفى عنك عيبا فيها قصدا، هل هذا جائز أن ترجع فيها؟ لو أن اتفقت مع صانع أو مع تاجر أن يأتيك ببضاعة بصفة معينة ثم خالف في هذه الصفة، هل من حقك أن ترجع في هذا البيع؟ كل هذا ومزيد مع شيخنا وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله في فقه المعاملات. فأعيرون القلوب والأسماع رعاكم الله، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أولا، قراءة سريعة لموضوعنا اليوم، وهو باب الخيار. ما معنى الخيار وما هي ضوابطه؟ فلنسمع إذن. قال شيخنا حفظه الله: باب الخيار وفيه ضابط واحد. أقسام الخيار سبعة: أولا خيار المجلس، ثانيا خيار الشرط، ثالثا خيار الغبن، رابعا خيار التدليس، خامسا خيار العيب، سادسا خيار الخلف في الصفة، سابعا خيار الخلف في قدر الثمن. كان هذا الموجز، وإليكم التفصيل مع شيخنا حفظه الله. شيخنا، أولا، ما هو خيار المجلس وما معنى الخيار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أحب أن أنبه إلى أن المقصود بالخيار هنا ليس الخيار الذي يؤكل،
نعم،
ولا تلك الخفاء التي توضع على السلطة،
نعم،
وإنما المقصود بالخيار هنا هو إمضاء العقد أو فسخه،
نعم،
خيار البائع والمشتري في إمضاء العقد أو فسخه، هذا ما يسميه العلماء بباب الخيار في البيع والشراء،
نعم،
والمعاقدات والمعاملات عموما.
نعم.
القسم الأول من أقسام الخيار خيار المجلس. خيار المجلس معناه أن المتبايعين البائع والمشتري،
نعم،
إذا تعاقدا حتى ولو دفع الثمن كامل، حتى لو استلم السلعة في مجلس، نعم، العقد، ثم ما زال جالسين في مجلس العقد حتى وإن طال المجلس،
نعم،
فيجوز لأحدهما أن يرجع بائعا،
نعم،
كان أو مشتريا،
نعم.
ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
نعم.
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي لهما الخيار في أن يمضي العقد أو أن يفسخه. يعني لو أننا جلسنا في مجلس وإنسان باع الإنسان جوال، قال: خذ هذا المحمول، بكم تشتري؟ نعم. قال: بألف جنيه. دفع له الألف وقبل المحمول.
نعم.
الآن تم البيع،
نعم،
وجلس وتغير الحديث إلى حديث آخر، أكل وشرب الشاي وكذا،
نعم،
قبل أن يقوم قال: لا والله أنا لا أريد هذا المحمول،
نعم،
أو لا والله أعطيني محمول وخذ مالك،
نعم،
هل يجوز له ذلك؟
نعم.
الجواب: نعم، يجوز له ذلك، لأنه ما زال في المجلس،
نعم، البيع ما زال جلسين في المجلس.
والعلماء يقولون: وإن طال المجلس، إن طال المجلس حتى لو كان مضطرين إليه،
نعم،
اثنان جلس في طائرة بجوار بعض يطيران من القاهرة إلى نيويورك في 14 ساعة،
نعم،
فالرجل باع له جواله أو كمبيوتر محمول، باعه، نعم، له وقبض الثمن 1500،
نعم،
وما زال جالسين،
نعم،
ونام واستيقظ وجاهتهما الوجبة وأكل وكذا، وبعد 6 ساعات قال أحدهما لا أريد هذا الكمبيوتر، خذه وأعطني مالي. هل في هذه الحالة يجوز له أن يرجع؟ الجواب نعم، يجوز له أن يرجع لأنه ما زال في المجلس.
نعم، ما زال جالسين في المجلس،
وإن طال المجلس وإن اضطر إلى هذا.
نعم، هنا شيخنا 3 أشكال من الذي يحدث. أولا، لو أنه رجع بعد العقد وقبل الانصراف، كتبوا العقد، نتكلم ممكن المحمول ما فيهوش عقد، لكن عموم البلوى في زماننا بالأشياء التي بفع عقده إمضاء، يعني جابوا العقدين ومضوا العقدين السيارة، وهم قاعدين مضوا عقدين السيارة، فرجع بعد العقد وبعد الإمضاء، هل له أن يرجع أيضا ولا خلاص طالما عقد، طالما مضى على العقد انتهى خياره؟
هذا هو السؤال المهم. الآن باع سيارة والسيارة في الخارج واقفة، وجاء الآن دفع الثمن كاملا وكتب العقد، كتب العقد منه صورتان، واستلم البائع الثمن كاملا، والمشتري أخذ السيارة. في هذه الحالة نقول له بأنه أنت ما زلت جالسا في هذا المجلس، يجوز لك أن ترجع سواء أكنت بائعا أو كنت مشتريا، حتى لو وقعت وضع المشتري الثمن في جيبه ووضع البائع العقد في جيبه، وكذلك المشتري وضع العقد في جيبه والبائع وضع الثمن في جيبه، لكن ما زال في مجلس العقد فله أن يرجع.
نعم. طيب المسألة أخرى شيخنا، هما كانوا قاعدين مثلا في الصالة في البيت وعقدوا الكلام ده، وطلعوا يشربوا الشاي بعد العقد تماما في الجنينة في الحديقة، يعني افترق من هذا المجلس وجلس في مجلس آخر اللي هو بقى ايه بيشربوا الشاي، فبان له أن يرجع، هل يسري عليه ما زال في خيار المجلس ولا انتهى؟
الجواب أنهما ما زال في خيار المجلس. نعم. لأنهما لم يفترقا.
نعم.
يعني لو أنه باعه في البيت وخرج من البيت ومشي سويا،
نعم،
وركب في السيارة سويا،
نعم،
وسافر سويا، وذهب إلى عمل سويا في مدينة أخرى،
نعم،
هما ما زال مع بعض لم يفترقا.
نعم.
فما زال خيار المجلس قائم.
نعم. طب شيخنا لو هو كثير ما يحدث هذا مثلا،
لكن لو خرج دخل. نعم. هو في البيت وجاء.
نعم، ما ده اللي كنت هسأله شيخنا.
أيوة.
يعني لو أنه مثلا هو بيتفق معهم على السعر، فجاءه جرس من مجلس قيادة البيت مطلوب حالا، فدخل جوه ورجع لهم أنا مش هبيع.
نعم.
فهو هنا ترك المجلس وأمضى البيع خلاص وترك المجلس، دخل جوه فعاد بالوجه الذي
بغير
الوجه
الذي دخل خلاص.
القيادة العليا قالت له لا.
نعم.
فهل له أن يرجع ولا خلاص يلقى ما يلقى؟
الجواب له أن يرجع لأنه ما زال في بيت واحد.
نعم.
حتى وإن دخل غرفة خرج غرفة، أكرمك الله دخل حمام كذا.
نعم.
كل هذا ما زال في جل في بيت واحد عرفا.
نعم.
فلم يقوم منه.
نعم.
وكذلك بالنسبة للبيع الحديث.
نعم.
إذا كان بيبيع بالهاتف.
نعم.
فمجلس العقد هو الهاتف.
نعم.
يتكلمان والهاتف مفتوح.
نعم.
فإذا أتم البيع وأغلق الهاتف فقد انتهى مجلس العقد.
نعم.
فإذا رن بسرعة قال له لا أنا لا أريد أن أبيع، إذا انتهى مجلس العقد.
نعم.
بخلاف ما إذا انقطع الخط.
نعم.
لو انقطع الخط بدون إرادة أحدهما فحينئذ ما زال المجلس مستمرا.
نعم. بنحفظك شيخنا. ثانيا، خيار الشرط.
نعم.
ما هو خيار الشرط وما دليله؟
خيار الشرط معناه أن يشترط أحد المتبايعين أو كلاهما لنفسه.
نعم.
وقتا محددا.
نعم.
فيقول أشتري منك هذه السيارة بشرط أن تعطيني 3 أيام أنا بالخيار أرجع.
نعم.
فقال لا بأس لك 3 أيام.
نعم.
أنت بالخيار. فالرجل في خلال 3 أيام في اليوم الثالث جاء بالسيارة ليردها.
نعم.
فقال له هل فيها عيب؟ قال لا.
نعم.
حتى لماذا تردها؟ قال والله أنت أعطيتني خيار 3 وأنا اشترطت 3 أيام.
نعم.
وأنا رأيت أن لا أشتري سيارة وإنما.
نعم.
أشتري بيتا مثلا.
نعم.
في هذه الحالة هل يجوز له أن يرد؟ نعم، يجوز له أن يرد، لأن هذا خيار شرط.
نعم.
لا تعلق له بالعيوب، لأن بعض.
نعم.
الناس يقول شرط متعلق. نعم. بالعيب. لا تعلق له بالعيوب. أو الرجل الذي باع لك قال اعطني السيارة أنا لا أريد أبيعها، فله.
نعم.
ذلك أيضا إذا كان قد اشترط ذلك لنفسه.
نعم.
وخيار الشرط قد يكون منهما معا أو من أحدهم.
نعم.
يعني ممكن يقول له أنت لك الخيار بالسيارة أما أنا لا خيار لي.
نعم.
يبقى من حق المشتري أن يرجع في خلال 3 أيام وأما البائع فليس من حقه أن يرجع لأنه لم يشترط لنفسه خيار.
نعم ربنا يحفظكم شيخنا. طب لو ظهر شيخنا عيب بعد مدة الشرط، يعني هو مثلا أخذ الشرط خيار الشرط 3 أيام، في اليوم الرابع ظهر عيب في السلع ولم يكن يعلمه، وصاحب السلع لم يعلمه لعله حادث، يعني لعله عيب حادث لم يكن يعلم به، فهل له بعد انقضاء مدة الخيار اللي هو خيار الشرط له أن يرجع إذا ظهر فيها عيب؟
نعم هذا رد بالعيب.
نعم
هذا هو خيار العيب الذي سيأتي،
نعم.
لا تعلق له بالشرط.
نعم.
أما دليله دليل خيار الشرط الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم.
نعم.
المسلمون على شروطهم. هذا الحديث من أفضل الأحاديث أو من أوسع الحديث وأشملها في باب المعاملات.
نعم.
المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
نعم.
فهذا اشترط لنفسه أسبوعا في شراء البقرة، 3 أيام في شراء البيت، شهرا في شراء المزرعة، والآخر وافق فله أن يرجع في هذه المدة التي اشترطها لنفسه.
نعم شيخنا، حدث أو بيحدث كثيرا أن بعض الناس بياخد خيار 3 أيام وينسى، يستعمل السيارة وينسى أن هو مدة 3 أيام، والتاني ينسى يقولها تاخد ولا مش هتاخد، فيجي في اليوم الرابع أو الخامس يفتكر ده أنا، فيتصل بيقول له لا خلاص أنت كان معك 3 أيام وخلص.
نعم هذا سؤال صحيح. الخيار إذا حدد بأيام سواء نسي أو لم ينسي أو لم ينسى أو سافر أو نحو ذلك، ما دام المدة المحددة قد انتهت فحينئذ لازمه البيع.
نعم حتى لو ما اتصلش به أو لا ده اتصل ولا ده اتصل.
نعم لازم البيع.
نعم ربنا يحفظكم شيخنا. ثالثا خيار الغبن.
خيار الغبن، الغبن معناه في اللغة الغلبة.
نعم.
يعني إنسان مغبون أي مغلوب، وهو من يبيع مثلا ما يساوي 100 يبيعه 70 فهذا مغلوب.
نعم.
أو يبيع ما يساوي أو يشتري ما يساوي 100 ب150 فهذا مغبون. فهذا الغبن، هذا الغبن إذا اتفق الناس أهل الخبرة في أن هذه السلعة ثمنها غالي جدا.
نعم.
فوق الطاقة، فله أن يردها حتى. نعم. ولو لم يكن فيها عيب.
نعم.
حتى ولو انتهى خيار المجلس.
نعم.
يعني لو أننا مثلا ضربنا مثالا بذاك الرجل من المدن لا يعرف أسعار الشياه ولا الخرفان. نعم. وأراد أن يعمل عقيقة لابنته، فذهب إلى الفلاحين بكامل الخروف، قال له عندي خروف ممتاز 5000 جنيه. وهذا رجل غني أفهم شيئا في البيع والشراء.
نعم.
تفضل 5000 جنيه، وأخذ الخروف له قرون وشخص جميل وكذا.
نعم.
فجاء معه فوصل إلى الجازر وقال اذبح لي الخروف. قالوا بكم جبت؟ قالوا 5000. هل هناك خروف 5000؟ ليس هناك خروف 5000، أحسن خروف 1000 1200.
نعم.
1500 أقصى شيء.
نعم.
فذهب الرجل ليرده للفلاح مرة أخرى، قال له الفلاح البيعان بالخيار
ما شاء الله كان فقير
ما لم يتفرقا وقد تفرقنا فلا يجوز لنا حينئذ أن نرجع. حينئذ من حقه أن يرجع، وهذا اسمه خيار الغبن.
لما بسموش في اللغة العامية النصب، إن هو يتنصب عليه.
يعني
ده إنسان بينصب في البيع اللي هو بيغالي في السرعة أكثر من اللازم. ده يجرنا لسؤال مهم جدا شيخنا، هل هناك حد للمكسب؟ يعني أنا مثلا هو الخروف أنا ما كتمت فيه عيب وما زدت فيه على ما ليس منه، لو قلت لا بيكتب ولا بيتكلم بأي لغة ولا أي حاجة وعايز أبيعه ب5000، هل هناك في الشرع ما يحدد لي المكسب ما دمت لم أخفي عيبا أو أزيده ميزة ليست فيه؟
لا، هنا هذا سؤال جميل. هنا مسألة تحديد المكسب. تحديد المكسب أو تحديد الربح في الشرع ليس هناك دليل على تحديد الربح.
تمام.
ما لم يحدث غبن، بمعنى أن محلات بجوار بعضها.
نعم.
تبيع مثلا قمصان.
نعم.
أو تبيع بدل أو فساتين للبيوت للنساء مثلا أكرمك الله. نفس الفستان هنا ب1000 وهنا ب2000 وهنا ب500.
نعم.
هو نفس الفستان. نعم. يقول له ده هنا ب500، يقول له والله أنا ببيعه ب1000.
نعم.
عجبك خذ، مش عجبك لا تأخذ.
نعم.
لكن هذا الرجل يعرف الأسعار.
أي نعم.
فتقدم واشترى من هذا المحل.
نعم.
لثقة فيه إلى آخره.
نعم.
فحينئذ نقول له هذا حتى لو ربح 10 أمثال لا بأس.
نعم.
متى يكون حراما؟ إذا كان الرجل جاهلا بالسعر.
نعم.
يعني أحيانا بعض الأجانب أو بعض الناس يأتون فيتلقاهم الناس يبيعون لهم التحف وهذه الأشياء البسيطة، يبيعون لها الشيء الذي يساوي مثلا 20 جنيه ب300 جنيه 400
جنيه
وبالدولارات وكذا، أو 100 دولار أو 200 دولار هو يساوي مثلا 10 دولارات فيبيعوا له هذا. لا يقول لك هذا سائح لا يفهم شيئا، لا، لا بد أن تتقي الله عز وجل. واعلموا أيها الأحباب، حتى لو كان السائح ليس مسلما، اعلموا أن تجار المسلمين نشروا الإسلام في البلاد في البلاد الإسلامية كالهند وغيرها من أجل أمانتهم وصدقهم، فكونوا رسل خير تبث القيم والمبادئ في هؤلاء السياح لكي يدخلوا في الإسلام.
ربنا يحفظكم شيخنا، جزاكم الله خيرا. رابعا، خيار التدليس.
نعم.
ما معنى خيار التدليس شيخنا وما دليله؟
خيار التدليس، أولا التدليس معناه إخفاء العيب.
نعم.
يعني هو يعرف عيبا ويخفيه.
نعم.
لا يجوز لأحد أن يخفي العيب، ولو أخفى عيبا في السلعة ثم ظهر عند المشتري وتيقن أن هذا العيب كان في السلعة قبل أن تباع،
نعم،
فحينئذ يجب رده أو يأخذ الأرش.
نعم. الفارق
يعني الأرش يعني الفرق بين ثمن السلعة معيبة وصحيح.
نعم.
يعني اشترى سيارة مثلا بمئة ألف، اشترى سيارة بمئة ألف ثم ظهر له فيها عيب في المطور أو في كذا، فالناس قالوا هذا العيب ينقص من ثمنها 10,000.
نعم.
هذه 10,000 تسمى أرش العيب.
نعم.
فيقول لأما تجيب تأخذ 10,000 ترجع 10,000 أو تأخذ سيارتك.
نعم. شكرا. نأخذ اتصال. السلام عليكم الأخت محمد. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ارفع صوتك شوية اختنا.
علي صوتك شوية. ارفع صوتك.
السلام عليكم. هذا كلم الشيخ وحيد.
اتفضلي مع حضرتك الشيخ. اتفضلي سؤالك.
يا مرحبا يا اختنا.
يا شيخ وحيد، انا بص انا رحت لك كفر الشيخ من 15 يوم ما فضلوا لي ما بتقابلش حد. جيتك من محافظة سوهاج عصمانة فيك.
اتفضلي يا اختنا.
اتفضلي سؤالك يا
اختنا. انا عندي شيخ الطفل مع نفسي، انا عصمت في البرنامج وصلت علي الجن. وما خلتش لي 13 سنة ومرشحين للروح المكار يونان وعلى رفض الروح الواحد من فيه. أنا من سوهاج.
طيب حاضر، خذي ممكن تاخذ حضرتك رقم الشيخ، رقم الفتاوى من الكنترول إن شاء الله، وتتصل الشيخ بعد البرنامج إن شاء الله.
أنا لا أعالج على فكرة، لا أعالج، لكن حتى أبين لإخواني أنا لا أعالج الجن والعفاريت دي من 20 سنة، خلاص بطلت وقفت الحمد لله الانشغال بالدعوة يا الله سبحانه وتعالى. في بعض الناس وانت وقفت له والجن عمل فيك حاجة ولا
لا؟ أي نعم شخصنا إن شاء الله ما يقدرش يعمل حاجة.
فأوقفت العلاج والحمد لله في إخوة فضلاء أجلاء يعالجوا بالقرآن وبالعلاج الشرعي وليس عندهم انحرافات ولا طلب الاسم ولا اسم الأم ولا بخور ولا كلام من هذا. إخوة فضلاء أجلاء في أماكن مصر، في أماكن كثيرة يعالجون بالقرآن ويقومون بالواجب إن شاء الله تعالى. يمكن أن تقومي أن تذهبي لهم إن شاء الله، أو لو اتصلت بالتليفون توصف حالتك أوصف لك إن شاء الله. أنت بس مش أي حد تتصل عشان أديك حالتك. أنا لا أريد أن أفتح المسألة، أديك العلاج في التليفون
إن شاء الله. ربنا يحفظك.
تفضل.
ما زلنا نقول شيخنا في خيار التدليس.
نعم.
شيخنا موضوع إخفاء العيب أنه أخفى عيبا متعمدا. طيب القانون الوضعي كما تعلمون شيخنا لا يحمي المغفلين كما يقولون. هو خلاص اشترى وكتب العقد وسجله العقد في الشهر العقاري، خلاص ما يرجع شيء.
كيف هذه ثغرة من ثغرات القانون الوضعي؟
نعم.
وهذا هذا الفرق بين القانون الوضعي وقانون الإسلام.
نعم.
القانون الوضعي حتى لو ثبت العيب بعد الشراء لا بد أن يلزم المشتري السلعة.
نعم.
يلتزم بها.
نعم.
وإذا كان العيب ظهر بعد ما استلم السلعة ننظر هل العيب حدث عند المشتري ولا عند البائع.
نعم.
قد يكون العيب هذا حدث عند المشتري.
نعم.
فحينئذ لا يجوز أن يرد.
نعم.
وقد يكون العيب عند البائع.
نعم.
وأحيانا يكون في شهود وأحيانا لا يحتاج إلى شهود. يعني أحيانا العيب مثلا العيب نعرفه أكيد أنه عند البائع أو أكيد.
نعم.
أنه عند المشتري.
نعم.
مثل ماذا؟ مثل رجل مثلا باع بقرة، مفروض البقرة 4 بزاز.
نعم.
فدي 4 بزاز في ضرعها.
نعم.
هذه لها 5.
نعم.
فجاي رجح البائع قال لا ده هي نبت الخامس.
نعم.
عندك.
نعم.
هذا طبعا لا يكون.
نعم.
هذا لا يكون إلا عند البائع.
نعم.
ولا يمكن أن يكون عند المشتري.
نعم.
أو بها جرح جديد.
نعم.
ينزل فيقول هذا عند البائع. لا. نعم. هذا لا يمكن أن يكون عند البائع.
وبيعرفوش إحنا حتى في مجال السيارات يعني العربية مخبوطة إحنا يعني المتخصصون يعرفون الخبطة دي أو هذه الكحتة في صاج العربية أو الخبطة بيعرفوها هل هذه قديمة ولا جديدة.
أي نعم.
يعرفوها. في بقى شيخنا حاجة تانية بالنسبة للتدريس مهمة جدا خصوصا في مجال الإلكترونيات ومجال السيارات وهذه الأشياء في المواتير. في حاجة اسمها العمر الافتراضي شيخنا. يعني أنا بعت السيارة وأنا أعلم. اللي اشترى العربية دي مثلا العربية دي موديل 2012 العمر الافتراضي لها المفترض الموتور ده العمر الافتراضي اللي صنع الموتور ده قال انه يقعد 3 سنين يشتغل كويس جدا انا ظهر لي عيب هو مش واضح لكن انا اعرف ان هذا الموتور عمر الافتراضي مش هيجيب 3 سنين والمشتري لما اشترى عربية جديدة ويعني انه 3 سنين مش هيروح بها الميكانيك الا يشاء الله لكن انا اعلم ان العمر الافتراضي لهذه السلعة قارب على الانتهاء مش هيكمل معاه هل ده يدخل في خيار التدليس
لا لا هذه المسألة يلزح فيها إلى أهل الخبرة
نعم
أهل الخبرة لهم دقة فيها
نعم
نقول أهل الخبرة إذا قالوا بأن هذا في البيع يسمى عيبا لأن العمر الافتراضي 3 سنين ولا سنتين ولا 4
نعم
نزلت من 70,000 إلى 20,000 هو شريها لهذا العيب نعم. فاهم أن هي تسمى ب 20,000 وإلا كان يروح يشتري واحدة ب 70 أو 80
نعم.
فهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة لكن الأمور التي أحب أن أنبه عليها أحيانا يفعل البائع أشياء هو لا يظن أنها تدليس أو أنها نعم. وهي تدليس زي مثلا إخواننا الفلاحين لما يجيبوا الطماطم
نعم.
يضع الطماطم الصغير على جنب والكبير على جنب فإذا عبى في الأقفاص يضع الصغير تحت كله وفوق نعم. كبير كده نعم. والكمبيوتر الصغير تحت وفوق كبير التفاح الصغير تحت وفوق نعم. كبير فنقول هذا نوع من أنواع التدليس نعم. والغش فيقول هذا ليس غشا هذا تشويش تشويش كما يسمونها أو توجيه يعني بنزين السلعة من بره لا لا يجوز حتى شوال البطاط لو كله صغير وفوق كبير هذا نوع من أنواع الغش يقول لك هو المشتري سيعرف هذا المشتري سيضع يده في القفص ويرى الصغير حتى لو كان كذلك ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال حينما مر في السوق فوجد رجلا بين يديه كومة من بر يعني من قمح فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في القمح في هذه الكومة فأصابتها البلل فأخرج المبلول وفتح ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يعني المطر قال هل جعلته فوق فيراه الناس من غش فليس منه العلماء يقولون الذي سيشتري من هذه الكومة سيشتري كيلة 2-3 وسيظهر له ذلك وسيرى البلل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهره للناس حتى يكون ظاهره كباطن أيضا نبه على بعض الأشياء مثل الذي يبيع سلع أو أدوات كهربائية معك تليفون
نعم إن شاء الله نخرج لفاصل إن شاء الله ونعود مرة أخرى إن شاء الله
طيب.
أيها الأحباب الكرام فاصل ونرجع إليكم إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الأحباب الكرام، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. ولا يزال حديثنا موصولا مع حضراتكم ومع شيخنا حفظه الله في خيار التدليس. وكان شيخنا حفظه الله يعالج على بعض المخالفات التي يقوم بها بعض من يعمل بالبيع وغير ذلك من إخفاء لبعض العيوب في السلعة، فمع شيخنا حفظه الله. تفضل شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول أيها الأحباب الكرام، الغش ممنوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس
مني.
فلو أننا جئنا مثلا إلى التاجر، هذا التاجر الذي يبيع سلعة معينة من السلع كالنظارات مثلا مكتوب عليها Made in Japan، يعني مصنوعة في اليابان، وهو يعلم جيدا أنها مصنوعة في الصين، وأن هذه الكلمة محفورة هكذا أو كتبها المصنع كذبا وزورا، فنقول له لابد أن تبين هذا العيب لكل مشتري. فيقول أنا لم أكتبه وإنما المصنع هو الذي كتبه. لا، لكنك علمت العيب فلا يجوز أن تكتمه، وإذا كتمته نزعت البركة من الربح. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهم، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهم. أيضا كذب وكتم، يعني كتم العيب الذي في السلع. ننظر إلى مثلا تجار الذهب، تاجر الذهب يأخذ الذهب القديم من الناس وينظفه ويضبطه ويعرضه على أنه جديد، فيقول أجعله كالجديد تماما. أقول حتى لو جعلته كالجديد لا بد أن تبين للمشتري أنه قديم ملمع، قديم ملمع. يقول أنا هذا أعطيه مثلا مصنعية هذا مثلا 10 جنيه، ومصنعية القديم هذا الملمع 2 جنيه، أقول له حتى لو لم يكن هناك مصنعين وجاء ليشتري منك ذهبا جديد فلا يجوز أن تبيعه قديما ملمعا حتى ولو كان أفضل من الجديد، فعليك أن تبين هذا العيب ولا تكتم.
نعم. وبعض الناس شيخنا مثلا ذهب إلى بيت ليشتري، طيب نأخذ المثال بعد الاتصال. أخ سيد من بورسعيد، السلام عليكم. السلام عليكم أخ سيد.
السلام عليكم.
السلام عليكم. مرحبا، أهلا ومرحبا، تفضل.
سلامة الأمر جاد.
حضرتك ممكن توطي التلفزيون شوية شيخ سيد بعد إذنك؟ أستاذ سيد ممكن توطي وتسمعني من الهاتف؟
لا مش مبسوط خالص.
ربنا يحفظك وينفع بيك.
ممكن أكلم الشيخ بعد إذنك؟
تحت أمرك، تفضل حضرتك. تفضل شيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا، ربنا يبارك فيك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
شيخنا سؤال بعد إذنك، كان معايا فلوس من المال وطلع عليها أرباح وأنا ما بجيش جنب الأرباح دي. وحضرتك الأرباح كتيرة، الفلوس بتاعتها كتيرة الوقت. فانا عايز احطها حته حضرتك تقول لي عليها، لان انا جبت مع الشيوخ كتير انه يقول لي طب اتصرف فيها، احطها في دوره ميه في مسجد او مثلا اجوز بيها حد او احط او ادفع بيها ايجار لحد. فانا عايز الفتوى الحقيقيه اللي اخدها من حضرتك دلوقتي.
اخونا سيد بارك الله فيك، انت وضعت المال في بنك الربوي باختيارك؟ انت معي؟
لا حضرتك، انا ما كنتش اعرف، حطيت الفلوس على اساس اللي هي الفلوس كتيرة، فانه يعني على اساس ما اقدرش احطها في البيت، فحاول ان انا طبعا انقلها على بنك اسلامي او احطها في بنك اللي انا اخدها، لكن ما جبش جنب الفلوس اللي هي ربوية خالص.
احسنت، يعني انت ان شاء الله الان ستحول مالك من البنك الربوي الى بنك اسلامي، لكن الزيادة الربوية تريد ان تنفقها، تريد ان تعرف مصارف انفاقها. حاضر
ان شاء الله.
اجاوب حاضر.
شيخنا بارك الله فيكم،
نجيب على هذا السؤال.
طيب مش طيب شيخنا نجيب مصارف.
نقول لأخينا الكريم، المال الربوي مال خبيث لا يدخل في المساجد، لكن وزعه على أي باب من أبواب الخير. أعطي للفقراء، للمساكين، لليتامى، لتجهيز البنات، لكفالة طلبة العلم، لشراء كتب إسلامية. انظر إلى الخطباء الأوقاف مرتبتهم ضعيفة جدا، فتقول للخطيب ألا تريد كتابا تخطب منه؟ تقول نعم أريد الكتاب فلان ب 100 جنيه أو 200 جنيه، تجيب مثلا منه 20 نسخة توزعها على الخطباء، زي كتاب مثلا صحيح وصايا الرسول ليوسف أبو عزيز، كتاب جميل جدا بحوالي 35 جنيه 40 جنيه، كتاب جميل، وتوزعه على الخطباء. كل أبواب الخير، أي باب من أبواب الخير، عندك حضانات الجمعيات الشرعية على مستوى الجمهورية، حضانات هؤلاء القوم يأخذون أطفال المسلمين ويضعونه في الحضان، المفروض الطفل يدفع 500 جنيه في الليلة. 500 جنيه، مين اللي يطيق 500 جنيه؟ بعض الناس بسبب أولادها تموت، هم بيأخذوها مجانا ولا مليم، حتى إذا أراد أن يدفع لا يأخذ منه إلا تبرعا. فحضانات الجمعيات الشرعية، هذه الأشياء، مستشفى السرطان إلى غير ذلك، لو كان المبلغ كبير جدا توزعه على مثل هذه الأشياء.
ربنا يحفظكم شيخنا. شيخنا بعض الناس، كنت أقول لحضراتكم، بيشتري بيت مثلا، البيت فيه بعض العيوب، شقوق، عيوب في الأساس، ويقول ويدعي أنه اشتراه معيبا، فأنا اشتريته معيب وهبيعه بنفس العيب، بس زي ما اللي بيعني لم يخبرني، أنا كذلك لن أخبر ثاني لأنه ما حصلش عندي، أنا اشتريت البيت معيب، فهل هذا جائز ولا؟
بارك الله فيك، هذا سؤال مهم، هذا ليس جائزا. أنت الآن علمت بالعيب، حتى ولو لم يخبرك غيره، حتى ولو الناس غشوك فيه، واحد أعطاك 100 جنيه مزور وهذا رجل لا تعرفه، فلا يجوز لك أن تغش به الناس. خلاص جاءتك مزور، لابد أن تحرقها أو تنتهي. هذا البيت اشتريته معيبا، أو هذه السيارة اشتريتها معيبا وغشك الناس فيها، لا يجوز أن تغش غيرك. ودليل ذلك ما رواه ابن ماجه بسند حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يبتاع من أخيه بيعا فيه عيب إلا وبينه له. لا يحل، يعني لا يجوز للإنسان أن يكتم هذا العيب.
نعم، هذه من الألفاظ شيخنا التي اتفق أهل العلم عنها للتحريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل.
نعم.
فليس خلاف بأنه لا يحل الكراهة ولا يحل الحرم، هذا حرام قطعا.
نعم
شيخنا. خامسا، خيار العيب، ما معنى خيار العيب شيخنا؟
الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب، أن التدليس غش ودلس، لكن خيار العيب باع السلعة ثم ظهر فيها عيب عند المشتري لم يكن البائع يعلم به، يقول أنا اشتريت سيارة هكذا ما اكتشفت هذا العيب، حتى لو لم يكتشفه البائع واكتشفه المشتري له أن يرد السلعة.
نعم شيخنا، عفوا اتصال. أختم مريم من الهرم، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخت مريم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختنا معك
شيخ.
تفضلي سؤالك. تفضلي مع الشيخ. تفضلي.
قبل صلاتي الشيخ بدير من حضرتك أنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي
سؤالك.
أنا أولا أنا مش مكملة تعليمي ومش عارفة أحفظ القرآن كويس، ومعايا الابتدائية عايزة أكمل بيها إعدادي، بس زوجي بيقول لي إن أنا أحفظ القرآن أفضل يعني. ده أول سؤال، مش عارفة أكمل ولا. تاني سؤال، إن زوجي كان رجل كويس جدا، بيخطب وبيصلي وبيعمل حاجات كتير كويسة، كان بيعمل دروس وكان يعني ممتاز وبيحفظ كويس، لكن الوقت اللي احنا فيه دوت أثر عليه مع عدم الفلوس والشغل والحاجات دي، ما بقاش يعرف يعني يخطب ولا يعمل دروس ولا حتى بقى يعمل حاجة خالص.
نعم.
فأنا مش عارفة أتصرف معاه إزاي.
نعم.
والسؤال الثالث بعدين حضرتك يعني.
تفضلي.
لا إله إلا الله. إن هو عايز يتزوج تاني ويقعدها معايا في البيت. ده ينفع؟ أنا مش مطالبة، وأنا بحبه فعلا وبغير عليه، بس أنا يعني مش عايزة أزعله، عايزاه يرجع لديني، مش عارفة أعمل إيه. ينفع إن أنا أرضى إن هو يقعد معايا في البيت لو تزوج؟
في شقة واحدة ولا في شقتين مختلفتين؟
في شقة واحدة يا أختنا؟ يعني هتقعدوا أنتوا الاثنين في شقة واحدة؟ طيب شيخنا نجيب على الأخت.
فضل.
أولا أول حاجة تقول، هل تحفظ القرآن ولا تكمل تعليمها أولا؟
أولا أحب أن أبين الإخوة للأخت الكريمة أنها لو خذت الإعدادية ماذا ستستفيد منها؟ يعني
نعم.
هو الذي يهمه الآن القراءة والكتابة والحساب.
نعم.
فيمكن لزوجها أن يعلمها القراءة والكتابة، والمسألة دي كلها تأخذ شهر واحد فقط.
نعم.
بدل ما تروح وتيجي وتذهب وتعمل.
نعم.
كذلك الحساب لن يأخذ شيئا، تأخذ.
نعم.
كمان شهر يعني.
نعم.
تعلم شهر قراءة جيدة.
نعم.
على قاعدة نور البيان.
نعم.
اللي هي يأتي لها بالحرف والضم والكسر.
نعم.
والفتح وهكذا.
نعم.
وكذلك الحساب والكسور وهذه الأشياء تعلمها. فأنا أقول لك يا أختنا بارك الله فيك، زوجك يمكن أن يعلمك هذا، أو يجيب لك مدرسة تعلمك القراءة الجيدة وتعلمك الحساب الجيد، في خلال شهرين ثلاثة تأخذ لها 50 جنيه 100 جنيه وتريح نفسك، ولا تهتم بالمدارس ولا نحو ذلك، لن تستفيد شيئا كثيرا يعني. ثم ركزي لحفظ القرآن وحفظ الأحاديث والأشياء التي تفيدك وتنفعك في حياتك.
نعم شيخنا، تقول يعني زوجها كان يعني نسأل الله أن يثبتنا وإياه وأن يردنا وإياه إلى الحق ردا جميلا، كان بيخطب ويقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، مع التضييق المادي ترك الدعوة وترك الخطابة وترك هذا، فهي يعني تريد أن تنصحه كيف تتعامل معه يعني. وأنا أستشعر من سؤال الأخت الكريمة حبها وجزاه الله خير لزوجها يعني شفقتها عليه، فهي تريد أن تنصحه، وفي نفس الوقت كثير من الأخ والإخوة والأزواج لا يقبلون نصيحة الزوجة، فهل لها من طريقة يعني تصل بها إلى نصيحتها؟
أولا نشكرها على حبها لزوجها.
نعم.
وهذا الذي ينبغي، كل أخت مسلمة ينبغي أن تعلم أن زوجها هذا هو حياتها.
نعم.
وأنها تتقرب إلى الله بحبه.
نعم.
وتتقرب إلى الله بإسعاده. وكذلك كل أخ مسلم يتقرب إلى الله بإسعاد زوجته.
نعم.
وحبها، وهكذا تتآلف القلوب.
نعم.
بين الأزواج والزوجات.
نعم.
الأمر الثاني نقول يا أختنا، هذا الفتور يحدث كثيرا، تجد إنسان مثلا يخطب ويدي دروس ثم يحدث له فتور، نوع من.
نعم.
أنواع الفتور.
نعم.
فنحن نقول لهم، نقول يبدأ مرة أخرى أولا بمصاحبة الصالحين.
نعم.
ثانيا عليه أن يقرأ جزءا من كتاب الله يوميا. ثالثا ينظر إلى دروس العلم التي تلقى في بلده ويحضر دروس العلماء المشايخ والعلماء، فإن هذا سيعطيه دفعة قوية لتحضير محاضرات وخطب مرة أخرى. ونسأل الله أن ينفع به وأن يشرح صدره للإسلام، فإن الدعوة إلى الله هي أفضل عمل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
شيخنا هو جزاكم الله خيرا، وأنا أريد شيئا زائدا حضرتك، هي مع هذا الذي يفعله، هي كيف توصل هذا إليه؟ لأن كثير من الأزواج وكثير من الزوجات برضو يعني عشان ما نظلمش حد عندها سوء توجيه، يعني ممكن هي بتكلم زوجها تحسسه ان هي ان هو مخطئ
اعلم منه
وهي اعلم منه طبعا
افضل منه
فيعني حتى يذكرني بعض الاخوه ان اخ بيكلم مع زوجته قالت له مالك لا يقول بهذا الا خلي مالك ينفع انت طالق فبعض الاخوات ممكن تكون مهتمه بالعلم وزوجها مش مهتم بالعلم فتبدا تعمل عليه ابن حزم يعني فبرضو احنا عايزين نصيحه للزوجه كيف توجه زوجها بالحب نعم. والتضرع والذل والانكسار.
ده سؤال جميل جدا جدا في كيفيه نصيحه الزوجه لزوجها وكيفيه نعم. نصيحه الابن لابيه.
اي نعم يا شيخنا. نعم
الابن الاب ينظر للابن انه ولد وانه صغير حتى نعم. لو كان الابن عالما والاب جاهلا.
نعم.
وكذلك الزوج ينظر إلى زوجته إنها أقل منه حتى ولو كانت عالمة
نعم.
فيمكن أن توجهه بطريقة طيبة سلسة نعم. رفيقة تحسسه أنه أعلم منها وأفضل منها وأحسن منها لكنها توجهه للطريق بالحكمة والموعظة الحسنة
نعم.
أو توصي مثلا بعض إخوانها يعني تقول لأختها أو صاحبتها خلي زوجك يمشي مع زوجي
نعم.
أو خلي زوجك يأخذ زوجي معه إلى المحاضرات والدروس وكذا
نعم.
بطريقة غير مباشرة مع الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يشرح الله صدره
العلم أسأل الله أن يهديهم جميعا يا رب العالمين. موضوع بقى شيخنا الزواج ويريد أن يتزوج عليها الثالثة أو الثانية تقريبا.
نحن نقول بأن الزواج حق للزوج ولا يجوز لها أن تمنعه لكن ينبغي للإنسان أن ينظر في حياته فمن الناس من تصلح حياته بالزواج الثاني ومن الناس من تفسد حياته بالزواج الثاني
صحيح.
فالمسألة ليست على إطلاقها ولذلك ينبغي الإنسان أن ينظر في حياته فإذا كان زوجته قد تقبلت هذا الأمر وصار طبيعيا وكذا فلا بأس حينئذ أن يتزوج ويعدل بينهما ويعني لا يجعلهما في غرفتين بجوار بعض في شقة واحدة فإن هذا تعرف الغيرة وهذه الأشياء قد
ولا يخسر
قد تسبب
ولا يخسر ولا يسيب الشقف
نحن نقول وإذا يعني لم يستطع فخلاص سبحان الله رب العالمين فنحن نقول لأختنا الكريمة ترفقي به وحاولي إذا وقع هذا الزواج فاصبري واحتسبي ولك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.
شيخنا بقي معنا 4 دقائق هل من إعلان أو حاجة شيء حركة ودك؟
نعم بالنسبة للإعلانات هذا بالنسبة لنا مهمة جدا عندنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع تعداد الدعاء التي ستفتح إن شاء الله في القاهرة تحت إشرافنا عندنا معهد 6 أكتوبر معهد في أرض اللواء ومعهد في الشيخ زايد ومعهد في البساتين ومعهد في الشروق معهد الهدى 6 أكتوبر المعاهد عبارة عن يومين في الأسبوع من العصر إلى العشاء بتدرس فيها حوالي 5 مواد خلال 2 سنين إن شاء الله بتتخرج داعية اسمها معاهد إعداد الدعاء معهد 6 أكتوبر المنسق باشمهندس محمد 0-154-61-59 معهد العزيز بأرض اللواء 0-111-36-44-88-7 0-111-36-44-88-7 معهد الشيخ زايد معهد مدينة الشيخ زايد 0-111-023-69-42 0-111-023-69-42 معهد التنعيم بالبساتين 0-111-44-58-67-8 0-111-44-58-67-8 أما معهد الشروق هذا فهو معهد خاص بالأخوات فقط والمدرسات في أخوات للاستفسار والسؤال لهذا المعهد 0-111-91-86-980 0-111-91-86-980
جزاكم الله خير شيخنا ربنا يرفع قدركم وينفع بكم أيها الأحباب الكرام إلى هنا انتهى مجلسنا في هذا اليوم نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في شيخنا جزاكم الله خير شيخنا ربنا يحفظكم ويرعاكم وينفع بكم يا رب العالمين والشكر موصول لكم أيها الأحباب الكرام دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام